ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا.
أحبائنا مشاهدي قناة أغاجي، أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم احفظ الوديعة. في بداية حلقتنا بنحب نرحب بنيافة الحبر الجليل نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة وأسقفية الشباب. أهلا بنيافتك معنا سيدنا.
أهلا بك
سيدنا. احنا على مدار الحلقات اللي فاتت ناقشنا موضوع الكهنوت على مدار 5 حلقات والموضوع الخلافة الرسولية. حقيقة النهاردة نفسي ان احنا نبتدي في سلسلة جديدة. في ملاحظة كده على مدار تاريخ الكنيسة قررت أكتر من مرة إن إحنا بنلاقي بعض الأشخاص أحيانا لما بيعصروا في شيء خاص بالكنيسة أو في شيء من رجال الإكليروس أو رجال الكهنوت، يعني بدل ما يحاولوا يناقشوا الموضوع اللي هم عصروا فيه بنلاقي إن هم ينقلبوا على العقيدة كلها ككل. قررت الحكاية دي الحقيقة في تاريخ الكنيسة أكتر من مرة وعلى مدار قرون مختلفة. أنا نفسي النهاردة سيدنا أن احنا يعني نعرف فكرة إزاي أن احنا نواجه أي عصر أو نواجه أي مشكلة، أن احنا نحل المشكلة ده هي مش ننقلب على الفكر العقيدي كله ونغير اتجاهنا ونخرج لبرا الإطار خالص بتاع الأرثوذكسية.
وطبعا معك حق، احنا مفروض نفرق ما بين الشخص والموضوع. احنا كتير بنخلط بين الاثنين في كل امور حياتنا. يعني مثلا دايما بنقول ان احنا نحب الخطاة، نحب كل الناس، نحب اعدائنا، لكن مش معناه ان انا احب الخطية. يعني لو في لي زميل مدمن مش مفروض اكرهه، بس مش مفروض احب ان هو مدمن. فلازم افرق ما بين الشخص والموضوع. الموضوع الإدمان ده أنا أكرهه، لكن الشخص ده غلبان، جايز يكون ضحية وجايز محتاج حبة احتضان ومحبة عشان يخرج من أزمته. فإحنا دي بنطبقها برضو، لو أنا تعبت من شخص بأسقط تعبي منه على الموضوع نفسه اللي هو الإيمان والكنيسة والعقيدة والكتاب المقدس وربنا نفسه. لازم شعبنا يكتسب المهارة بتاعة ان انا اميز ما بين الشخص والموضوع. الحاجة التانية ان احنا كمان الاكليروس والخدام مفروض نكون حريصين ونتعبش الناس مننا، لان الآية تقول ويل لمن تأتي من قبله العثرة، والسيد المسيح نبهنا لما قال ستأتي العثرات. فبرضو الواحد يكون حريص انه ما يتعبش الناس، واذا انا اكتشفت في يوم من الايام ان في حد تعبان مني بسرعه اصلحه، بسرعه اعتذر له وطبطب عليه وافهمه ان انا ما كانش قصدي ازعلك، فتقل العثرات. يعني الكلام ده لكل الاكليروس ولكل الخدام، كل ما يتعامل مع الكنيسه. احيانا الشعب بينظر الينا على ان احنا صوره الله، بس بينسوا ان احنا بشر. انا ممكن اغلط، يعني انا مش لا ادعي الالوهة ولا ادعي الملائكية، انا انسان فممكن اغلط. وانت جاي شفتني وانا بغلط، ما شفتنيش وانا بتوب. جايز انا لحظة ما انفعلت قدامك ولا زعلتك، كنت انا في ظروف مضايقاني وما شفتنيش بعد كده وانا قاعد متضايق وحزين ازاي انا زعلتك. يعني لازم نقدر الحتة دي. فمن جهة الإكليروس ناخد بالنا، من جهة الناس مش كل اللي يعثر في الكنيسة في رجالها أو في سيستمها أو في أي نظام داخلها ينقلب تماما ضد الكنيسة لدرجة أنه هو يفقد خلاصه بسبب أنه هو تعب من حاجة بسيطة. يعني
طيب، يعني أنا أشعر يا سيدنا برضو أن لما حد يمر بتجربة زي كده ويلاقي نفسه خرج برا الخط خالص، اعتقد ان دي برضو يعني حتى ممكن ما يكونش بسبب عصرة، دي يعني ممكن يكون فعلا حيلة من الشيطان. يعني اصل دي حاجة بتقود للهلاك، يعني حد خرج برا الخط خالص.
كل تأكيد، لان طبعا الشيطان هو المحرك لكل قلق في الحياة. يعني فما بنلاقي حد كده الموضوع كبر معاه قوي، اكيد الشيطان بينفخ في النار. يعني يعني تبدأ من الإنسان ذاته أو من ظروف اللي حواليه، لكن الشيطان بينفق فيه عشان يضخمها. وبعدين بقى للأسف الخطأ ده اللي هو لما الواحد بيعيب في الكنيسة وعيب في العقيدة، بيبقى مش بيهدم نفسه بس، بيهدم ناس تانيين معاه، اللي بيسمعه واللي بيصدقه واللي بيقراله واللي بيتعاطف معاه واللي يتشكك بسببه، كل دي ناس بتضيع. عشان كده احنا في أشياء الاجتماعات لما بنصلي بنقول الشكوك وفاعلوها ابطلهم، لأن ممكن الناس تكون عايشة في بساطة الإيمان والأمور ستيبل مستقرة، يطلع واحد يشكك تلاقي الناس تبتدي تفكر في الحاجات اللي كانت عارفاها ومستلماها ببساطة وعايشة فيها وفرحانة بيها، تبتدي تشكك. هذا التشكك طبعا مش مشكلة، ليه؟ لأن هيبقى في فرصة للكنيسة ترد، بس ممكن جدا الرد يصل لبعض الناس والناس التانية ما يصل لهمش الرد، وممكن ناس تقتنع وناس تعند. طب مين بقى البذرة اللي اتزرعت؟ مين زرعها؟ هو الإنسان اللي قام ضد الكنيسة. في آية في سفر صموئيل عجيبة جدا، يقول التمرد كالعرافة والعناد كالوثن والترافيم. يعني أنا حاسس أن أي إنسان بيقوم ضد الكنيسة عنده الحاجتين دي، التمرد والعناد، هو متمرد على ما استلمه. الكتاب قال التمرد ده زي العرافة، خطية خطيرة اللي هي الاتصال بالشيطان، والعناد ان هو مصر على اللي هو فيه ومش عايز يقتنع حتى لو كان يعني الحقيقة واضحة كالشمس. العند ده كان كأنه عبد وثن، الكتاب المقدس بيحكم عليه ان هو عبد وثن، فليه الواحد يحط نفسه في العنوان ده؟
طب يعني انا نفسي سيدنا ان احنا على مدار الحلقات اللي جايه ربنا يدينا نعمه ونناقش بعض الامور اللي يعني انا بحس كده ان الشيطان بيدور في حياله القديمه. يعني كل المواضيع اللي احنا بنتناقش فيها دي هي مش وليده الايام اللي احنا فيها، يعني المواضيع دي اتحاربت والكنيسه اتحاربت فيها على مدار يعني من اول ما الكنيسه ابتدت تكون موجوده. لكن بحس ان الشيطان عمال يلف يلف ويرجع تاني، برضو كل عصر يطلع لنا بحد يحاول يشكك في الامور الايمانيه اللي احنا بنتكلم فيها. يعني النهارده سيدنا نفسي ان احنا نبتدي مع بعض موضوع عن الشفاعه وإيه أهميتها في حياتنا. قبل ما نعرف كده، كتاب المقدس بيقول لنا لنا شفيع واحد عند الآب يسوع المسيح البار. أنا عايز أعرف بس نفهم الأول ببساطة كده سيدنا إزاي ربنا يسوع المسيح يشفع فينا، ويشفع فينا عند مين؟ عند نفسه، يعني ما هو الله، فإيه هي شفاعة المسيح وبيشفع فينا عند مين؟
وطبعا دايما احنا حافظين وشعبنا عارف ان شفاعة المسيح هي شفاعة كفارية. الآية اللي قلتيها حضرتك دي موجودة في يوحنا الأولى اصحاح 2، بيقول يا أولادي اكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب. يبقى هنا واضح ان الشفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. فهنا بكتاب بيشرح ان هو الشفاعة بتاعته شفاعة كفارية، وده كده يوحنا الاولى صحاح 2 اية 1. القديس معلمنا بولس الرسول في رسالته الاولى الى تلميذه تيموثاوس صحاح 2 بيقول يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الانسان يسوع المسيح. فالآية دي بتشرح بتاعت يوحنا ان السيد المسيح وسيط بين الاب والبشر بمنتهى البساطة. ليه؟ لان المسيح من ناحية مساوي للاب في الجوهر من جهة لاهوته، ومن ناحية تانية مساوينا احنا في الجوهر وسبب ناسوته، فهو الوحيد اللي بيجمع بين الطبيعتين في اتحاد كامل. ودي تفكرني بآية قالها ايوب زمان هو بيعاتب ربنا، بيقول له من يضع يديه على كلينا. يعني هو متخيل ان ايوب متخصم مع ربنا، ربنا ده كبير قوي وايوب ده نملة، فبيقول له مين اللي هيحط ايدي على كتفي وكتفك ويصالحنا مع بعض؟ مش لاقي، هو مش لاقي. احنا لقينا بقى المسيح الهنا ان هو الوحيد اللي يحط ايده على كتف الاب لانه مسويه في الجوهر، يحط ايده على كتفي انا لانه مسويني انا ايضا في الجوهر، فهو وسيط بين الله والبشر بسبب تجسده.
حلو قوي الايه دي، جميل.
من يضع يديه على كلينا، مين اللي صالحني معاك؟ كانش لاقي حد مصالح، فالمصالح هو المسيح. وهو بكررها تاني، من جهة ألوهيته منذ الأزل مساوي الآب، علشان يصالحنا مع الآب نزل بقى في مستوانا وبقى مساوي لنا في الجوهر من جهة ناسوته، فهو الوحيد اللي فيه لاهوت وناسوت. لاهوت يبقى مساوي للآب، عشان كده جلس عن يمين الآب يعني مساويه، وناسوت يعني مساوينا اللي هو شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية، فيبقى هو الوسيط بيننا وبين الآب. أما حكاية الشفاعة الكفارية إيه معناها؟ حقيقة برضو شرحها معلمنا بولس باستفادة في رسالة العبرانيين لما تكلم عن كهنوت السيد المسيح، فيقول إيه في عبرانيين 8 الآية 1 إن المسيح رئيس كهنة قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان. لأن كل رئيس كهنة اللي هم رؤساء الكهنة البشريين يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فالمسيح نفسه قدم ذبيحة. قال عنها في إصحاح 9 آية 12 ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. وفي الآية 15 يقول ولأجل هذا هو وسيط عهد جديد. يبقى هنا بولس الرسول ربط ما بين وساطة المسيح مع الآب بيننا وبين الآب وما بين الذبيحة بتاعته. إيه بقى تتشرح إزاي؟ تتشرح على خلفية اللي كان بيحصل في العهد القديم. كان رئيس الكهنة بيطلع بره المحلة خالص ويجيب طور يذبحه يوم الكفارة العظيم، وبعدين بياخد من دم الطور ده على إيده ويدخل جوه خيمة الاجتماع أو الهيكل ويدخل لغاية قدس الأقداس ويضع هذا الدم فوق الغطاء بتاع تابوت العهد لمرة واحدة في السنة اللي هي عيد الكفارة، ويتمم الطقوس ويخرج. الدم اللي موجود فوق الغطاء بتاع تابوت العهد بيبقى حاضر في حضرة الله كل حين، فالله ينظر هذا الدم فيغفر خطايا الشعب لأن تقدمت الذبيحة. كل ده كان رمز للمسيح، إن هو خرج برا المحلة مش بس إنه اتصلب برا أورشليم، عشان كده احنا في البسخة بنخرج برا الهيكل، لكن كمان خرج برا المحلة يعني برا السماء، ودي كانت رمز لدي إن هو جالنا برا المحلة بتاعته،
تجسد
جالنا من برا السماء للأرض، فخرج المحلة بتاعت السماء وقدم ذاته ذبيحة. وهذه الذبيحة كانت لازم تكتمل ان هو ياخدها ويدخلها للقدس الاقداس، عشان كده المسيح ما اكتفاش بالصليب، لكن بعد الصليب كان في قيامة، وبعد القيامة في صعود. في الصعود المسيح عمل ايه؟ اخذ الذبيحة الجسد المذبوح ده، وعشان كده هو احتفظ فيه باثار الصليب اللي هي خروم المسامير في ايديه ورجليه وجنبه حربه، واخذ هذا الجسد المذبوح وأجلسه عن يمين الآب. يبقى هو ده العرش اللي فيه الذبيحة اللي فيها الدم، فالآب يرى الدم بتاع الإبن فيغفر خطايا الناس بحجة دم المسيح، لأن لو مفيش سفك دم مش هتحصل مغفرة زي ما قال الكتاب. ودي أقدر أشرحها برضو بطريقة تانية. لو أنا رحت النهاردة لصراف في البنك وقلت له أنا عايز فلوس، يقول لي بحجة إيه؟ أقول له أنا مواطن في مصر وغلبان فقير، يقول لي لا إحنا مش وزارة الشؤون الاجتماعية. طب أمال ليه أنا شايف الناس بتاخد فلوس؟ يقول لي لا دي ليهم رصيد هنا، اللي له رصيد بيجي ياخد، لكن أنت ملكش رصيد. فأطلعت فقير، مش طلعت ما عنديش رصيد ما قدرش ياخد. فقابلني واحد قال لي لا ده أنت ليك جوه رصيد. أقول له ما حطيتش قبل كده. يقول لي أبوك سيب لك وديعة رقم ضخم جدا الفوائد بتاعته تغطيك، روح اطلب باسم ابوك. فلما ادخل للصراف اقول له انا ابن فلان ومعايا ما يثبت ان انا ابنه ومعايا ما يثبت ان انا من حقي اصرف وتوكيل من ابويا ان انا اصرف، هيروح مديني فلوس على طول، يقول لي ايوه انت ليك وديعه.
تشبيه حلو.
فالمسيح عمل كده. واحد رايح كده يقول له يا رب اغفر لي خطايا، بحجه ايه؟ انا تائب. طب كويس ان انت تائب، بس اللي عملته ده وديه فين؟ يتغفر بحجه ايه يعني؟ ما انت يا رب غفور ورحيم وطيب ولذيذ. يقول لي بس اللي يغلط ياخد عقوبته، ده مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكره عند الرب. ازاي ابرئك وانت مذنب؟ ده لازم تاخد عقوبتك. زي القاضي لما يقف قدامه المتهم ويقول له يا سياده القاضي انا مقر بذنبي، انا فعلا غلطان، هيقول له طب اخرج براءه. يقول له الاعتراف سيد الادله، بناء على اعترافك هتدخل في السجن او تاخد اعدام. يقول له ده انا بعترف. يقول له ايوه ما انا عارف، كويس ان انت اعترفت. الاعتراف ده وقت يدينك مش يبررك. طب شمعنا في المسيحيه لما بعترف عند ابونا باخد الغفران؟ لان الثمن اندفع، ولان المسيح بعد ما قدم الذبيحه اخدها حطها وديعه في السماء. كل البشر الذين يؤمنون بالمسيح باولاده من حقهم يصرفوا من رصيد الغفران ده. لكن لو واحد لا يؤمن بالمسيح ولا هو من ولاده ولا واخد معموديه ولا متحد بالمسيح، مهما صلى وطلب من الله الغفران هيدوله بحجه ايه؟ فاصبح المسيح هو سبب غفران. عشان كده يقول هنا ايه؟ ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة الى الاقداس فوجد فداء ابديا. ويقول كان بالحري يكون دم المسيح الذي بروح ازلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من اعمال ميتة لتخدموا الله الحي. ولاجل هذا هو وسيط عهد جديد. وبعدين هنا برضو يقول ايه في الاصحاح 9 في العبرانيين آية 24، المسيح لم يدخل الى اقداس مصنوعة بيد اشباه حقيقية بل الى السماء عينها ليظهر الان امام وجه الله لاجلنا، بيقدم ذبيحته للاب من اجلنا، لا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة الى الاقداس كل سنة، ولكن هو قدمها مرة واحدة، والمرة واحدة دي كافية لانه هيقدم ذبيحة واحدة جلس الى ابد عن يمين الله. ويقول فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده. هي دي الشفاعة الكفارية، أن يعني المسيح بيحميني بدمه، بيغفر لي خطاياي بدمه، والوحيد اللي هيستفيد من دي الذي يؤمن بالمسيح واللي بيتحد بيه في المعمودية وبياخد هذا الدم في التوبة والاعتراف وحل من فم الكاهن وبياخده في سر الإفخارستي، غير كده ملوش نصيب في الشفاعة بتاعت المسيح.
حلو قوي سيدنا. ده بالنسبة لشفاعة الابن. الكتاب برضو بيذكر لنا ان في شفاعة للروح القدس، يعني يقول الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ايه الفرق طيب بين شفاعة الابن وشفاعة الروح القدس، وايه هي ايه معنى أنات لا ينطق بها؟
بص، هي الآية دي جاية في رومية 8 آية 26 يقول الروح أيضا يعين ضعفتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، لكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. والذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القدسين. فواضح هنا شفاعة الروح القدس مش بقى زي شفاعة المسيح، لأن الروح القدس لم يتجسد ولم يموت من أجلنا، ده اللي تجسد هو الابن. لكن الشفاعة هنا بمعنى السندة، ان انا مش عارف اصلي ازاي، ايه الصلاة اللي تخلي الاب السماوي مبسوط؟ ده ممكن واحد يصلي ربنا يتضايق منه. يعني تخيل واحد بيصلي يقول يا رب انتقم من فلان، مش ممكن يكون ربنا يتبسط من الصلاة دي؟ او في صلاة يقول لك صلاة الاشرار مكرهة امام الرب، يصلي كتير ويعمل شر كتير. وفي صلاة الكلمات بتاعتها غلط، يعني لو واحد وقف يتكلم مع المسيح على انه نبي الصلاة نفسها تبقى غير مقبولة. طب انا وكمان حاجة تانية، افرضي انا بطلب طلبات مش حسب مشيئة الله، عشان كده الآية تقول لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. طب اعمل ايه؟ يجي الروح القدس يسندني ويرفع صلواتي الى الله الآب، بس بشرط تكون مدموغة دمغة باسم الاب. عشان كده المسيح قال مهما طلبتم الآب باسمي إياه يعطيكم. فاللي بيرفع هو الروح القدس. يبقى واضح هنا شفاعة الروح القدس غير شفاعة الاب.
طيب إن كان الكتاب بيذكر لنا شفاعة الابن وشفاعة الروح القدس، برضه هو بيذكر لنا في الجزء يمكن اللي قرناه إن لنا شفيع واحد. ازاي الكتاب يقول لنا لينا شفيع واحد واحنا نيجي نقول لا احنا بنتشفع ببشر؟ يعني اذا كان الكتاب صريح جدا وبيتكلم عن الموضوع ده بوضوح، لينا شفيع واحد، ازاي احنا بقى نيجي ككنيسة أرثوذكسية نقول ان احنا لينا شفعاء ولينا قديسين بنتشفع بيهم؟ هل موضوع الشفاعة ده اولا كده سيدنا في العهد القديم موجود؟
موجود طبعا. بس قبل ما ادخل في العهد القديم عايز اقول للمشاهد يعني ما يتخضش من كلمة شفاعة، لكن هي الشفاعة معناها بنصلي من اجل بعض، دي في منتهى البساطة. يعني ما تهالي الكلمة دي تخلص الموضوع. بنصلي من اجل بعض، ايه اللي يزعل؟ بالعكس بقى، ده مطلوب في الكتاب المقدس ان احنا نصلي من اجل بعض. يعني واضحة جدا، صلوا بعضكم لاجل بعض. ده معلمنا بولس لما يقول ايه صلوا لاجلنا. طب انت عايزني اصلي من اجلك ليه؟ مين انا عشان اصلي من اجلك؟ يعني هو كان بيقولها للناس اللي هو كان بيخدمهم، صلوا لاجلي. طب انت بولس محتاج صلوات الناس؟ يقول اه. طب وانت هيعملوا ايه يعني الناس لما يصلوا لك؟ بص في افسس اصحاح 6 ايه 18 يقول مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل معظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. جميع القديسين يقصد بهم جميع المؤمنين. ولأجل أنا ليه؟ قال لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل. انا بستعجب. طب انت معلمنا بولس مش بتطلب طلبات مادية، ده انت عايز ربنا يديك كلام عند افتتاح فمك، والكلام ده لمصلحة الانجيل للكرازة. يعني الحكاية مش عايزة محايلة،
يعني طبيعي ربنا هيدهولك،
ده هيدهولك من غير ما تطلبها. من مصلحة ربنا ان انت تتكلم كويس علشان الايمان ينتشر. انت بتصلي يا رب اديني كلمة عند افتتاح الفم بلح عليك، ويلا يا جماعة كلكم صلوا من أجل عشان ربنا. طب هو ربنا مستني؟ ده السؤال بيتقال، هو ربنا مستني لما احنا نصلي له عشان يستجيب؟ أو ربنا مستني لما حد غير يصلي لي عشان هو يستجيب؟ هي موجود. طب ليه ربنا مستني؟ لأنه يحب ان احنا نكون في شركة، يحب ان احنا نحس ببعضينا. انا لما أقف أصلي من أجل أب كاهن، يعني واحد من الشعب يصلي من أجلي أنا، يقول يا رب ادي له كلمة أفعل، وانا قاعد بوعظ واحد بيصلي من اجلي، دي حاجه جميله، دي احساس بي، احساس بالاخر. فازاي نكبر الموضوع نقول لا مفيش شفاعه، ما حدش يصلي من اجل حد؟ ده الكتاب المقدس بيقول. اما من جهه في العهد القديم في كتير، يعني مثلا ابراهيم ابو الاباء لما قال عن ساره ان هي اخته علشان ما يموتوهوش بسببها، فجه أبي مالك أخذ سارة عشان يتجوزها. فربنا عاقب أبي مالك. وبعدين لما أبي مالك اكتشف الحكاية دي، ربنا قال له إيه؟ خلي أبراهام يصلي لك. طب هو يصلي له ليه؟ ما انت يا رب بتتكلم مع ابي مالك وخلص.
يعني ربنا نفسه بيتكلم معايا دايركت.
ده هو ابي مالك الراجل اخدها ببساطه قلب، ما كانش قصده اي شر، بالعكس لما عرف انها اخته قال اخدها اتجوزها، قال له لا. مع ذلك ربنا قال له خلي ابراهام يصلي لك عشان اشفيك. مش إبراهيم بس، أيوب لما شفع في أصحاب ده كان أيوب يوميا بيعمل ذبائح من أجل أولاده. يقول لألا يكون واحد فيهم نسي ربنا وانشغل عيال وشباب وطايش وأنا راجل كبير ومركز في ربنا، عمال يصلي من أجلهم يقدم عنهم ذبائح. موسى النبي لما تشفع في مريم أخته لما اتكلمت ضده أصيبت بالبرس. إبراهيم لما تشفع في سدوم، صحيح ربنا ما قبلش الشفاعة بتاعته لكن المبدأ موجود. يعني قال له طب يا رب شرعت أكلم المولى وأنا تراب رماه، لو يعني لو البلد دي كلها فيها يعني مثلا 20 واحد ولا 25 واحد تهلك البلد كلها ويضيعوا دول، تهلك البر مع الأسيم؟ قال له لا، ده بالعكس، ده أنا لو فيها العدد دوت ما أهلكهاش عشان خاطرها. ودي برضو فيها حتة الشفاعة عشان خاطرهم يرضى عن البلد. طب لو نقصوا 5 قال له برضو مش هلكها. طب لو نقصوا 5 تاني 5 تاني قعد يتفاصل مع ربنا، وربنا مديله فرصة يتكلم يتشفع. وفي الآخر قال له ما فيش بقى غير لوط ومراته وعيالها، هطلعهم ونقلب البلد. ولما الملائكة راحوا لوط كانوا بيستعجلوه، يعني معناها وجودك في البلد معطل
تنفيذ الحكم.
ففي نماذج كثيرة للشفاعة القديسين. إسحاق صلى الرفقة علشان ربنا يفتح رحمها وتخلف. موسى لما الشعب عبدوا العجل طلع يصرخ لربنا، ربنا قال له أنا سيبني أفنيهم وأجعلك أمة عظيمة. قال له إما تغفر لهم أو تمحني من كتابك. قال له الذي أخطأ إلي أنا أمحوه. قال له ما ينفعش. تخيل شفاعة موسى، طبعا مش ممكن يكون موسى أحن على الشعب من الله، لكن دي معناها ربنا مديله فرصة إنه يبين أبوته ورعايته. وأنا بتخيل زي إيه، وإن كان يعني تشبيه أرجو الناس تفهمه صح مني. تخيل لما يكون في طفل شقي في بيت وبعدين باباه قاعد يزعق فيه، فتيجي الأم تتوسل الأب تقول له عشان خاطري معلش، يقول له عشان خلاص عشان خاطر ماما بس، مش هو ما كانش ناوي يضربه بس بيدي فرصة إن حد يشد وحد يتشفع. وجايز يكون هو ومراته متفقين، قال لها أنا هطلع هزعق له وأنت تيجي تهدي الجو عشان ما نفقدش الولد، لأن لو ما زعقتلوش هيضيع، ولو زعقت له بزيادة محدش طبطب عليه هيضيع، فأنا هشد وأنت ترخي.
ما دي أنا يمكن كنت عايزة أسأل في الحتة دي سيدنا، يعني هل الشفاعة ممكن بتغير فكر ربنا، ولا هو يعني هو ربنا عارف مسبقا إيه اللي هيحصل بس زي ما الناس بتقول بيدي فرصة؟ يعني
عموما المبدأ اللاهوتي إن الله لا يتغير ولا يفاجأ. الله مش بيتفاجأ، الله عارف كل شيء، عارف إنه هياخد قرار من جهة نينوى، وعارف إن يونان هيعصلج وهيروح في الآخر، وهيبشرهم هيأمنوا وهيعفو عنهم. القصة واضحة قدام ربنا قبل ما تحصل، بس لازم تحصل بترتيبها اللي هو ربنا مدبره. يعني فهو عارف مثلا ان فلان ده هيبقى مريض، كنيسة كلها تجتمع تصلي من اجله، وانا هشفيه عشان خاطر ثروات الكنيسة. ففي خطة ربنا كده،
يعني هي مش بتغير ترتيب ربنا او
تغير
ربنا بالظبط.
الله لا يتغير، وان كان احيانا بيدينا ايحاء انه عشان خاطرنا غير، زي يقول لك نادي من الرب عن الشر عشان خاطركم. زي مثلا في عرس قانا الجليل الست العذراء تقول له ليس لهم خمر، قال لها مالي ولك يا امراه لم تاتي ساعتي بعد، يعني كانه مش ناوي يعمل حاجه، وهي من ثقتها الشديده جدا انه هيعمل ما تنتش عليه الكلام. واحد بصت للخدمين قلت لهم مهما قال لكم ففعلوه، قال لهم املأوا الأجران فملؤوها إلى فوق، استقوا الآن وقدموا رئيس المتكأ فوجدوا أن هي خمر. فهو كأنه مش في خطته يعمل المعجزة، عشان خطر العذراء بدر وعمل المعجزة قبل الميعاد، لكن هو قبل ده كله
عارف أن ده السيناريو اللي هيحصل
بالظبط.
هو للأسف وقت حلقتنا خلص يا سيدنا، بس لسه موضوعنا ما خلصش عن الشفاعة، نكمله بإذن ربنا في الحلقة الجاية. في نهاية حلقتنا بنشكر نيافتك جدا يا سيدنا على
الله
تعبك،
يخليك.
ربنا يخليك يا سيدنا. أحبائنا، نرجو إن أنتوا تكونوا استمتعتوا معانا بالحلقة دي، تنتظرونا في الحلقة القادمة عشان نكمل مع بعض موضوع الشفاعة. نشوفكم كتير.